أيها الأحبة في الله، هذا هو الشريط 25 من التعليق على كتاب التوحيد من صحيح البخاري.
وقد سئل ابن تيمية عن هذه المسألة مجرداً فأجاب في فتاويه أن للعلماء في ذلك قولين، واحتج للثاني من أوجه كثيرة، منها قوله تعالى: لا مبدل لكلماته، وهو معارض بقوله تعالى: فمن بدله بعدما سمع فإنما إثمه على الذين يبدلونه. ولا يتعين الجمع بما ذكر من الحمل على اللفظ، على اللفظ في النفي وعلى المعنى في الإثبات، لجواز الحمل في النفي على الحكم وفي الإثبات على ما هو أعم من اللفظ والمعنى. ومنها أن نسخ التوراة في الشرق والغرب والجنوب والشمال لا يختلف، ومن المحال أن يقع التبديل فيتوارد النسخ بذلك على منهاج واحد. وهذا استدلال عجيب، لأنه إذا جاز وقوع التبديل جاز إعدام المبدل، والنسخ الموجودة الآن هي التي استقر عليها الأمر عندهم عند التبديل، والأخبار بذلك طافحة. أما فيما يتعلق بالتوراة، فلأن بخت نصر لما غزا بيت المقدس وأهلك بني إسرائيل ومزقهم بين قتيل وأسير وأعدم كتبهم حتى جاء عزيرا فأملاها عليهم. وأما فيما يتعلق بالإنجيل، فإن الروم لما دخلوا في النصرانية جمع ملكهم أكابرهم على ما في الإنجيل الذي بأيديهم، وتحريفهم المعاني لا ينكر بل هو موجود عندهم بكثرة، وإنما النزاع هل حرفت الألفاظ أو لا. وقد وجد في الكتابين ما لا يجوز أن يكون بهذه الألفاظ من عند الله عز وجل أصلا. وقد سرد أبو محمد بن حزم في كتابه الفصل في الملل والنحل أشياء كثيرة من هذا الجنس، من ذلك أنه ذكر أن في أول فصل من أول ورقة من توراة اليهود التي عند رهبانهم وقرائهم وعاناتهم وعيسويهم حيث كانوا في المشارق والمغارب لا يختلفون فيها على صفة واحدة، لو رام أحد أن يزيد فيها لفظة أو ينقص منها لفظة لافتضح عندهم متفقا عليها عندهم إلى الأحبار الهارونية الذين كانوا قبل الخراب الثاني يذكرون أنها مبلغة من أولئك إلى عزرا الهاروني، وأن الله تعالى قال: لما أكل آدم من الشجرة هذا آدم قد صار كواحد منا في معرفة الخير والشر، وأن السحرة عملوا لفرعون نظير ما أرسل عليهم من الدم والضفادع، وأنهم عجزوا عن البعوض، وأن ابنتي لوط بعد هلاك قومه ضاجعت كل منهما أباها بعد أن سقته الخمر فوطئ كل منهما فحملتا منه، إلى غير ذلك من الأمور المنكرة المستبشعة. وذكر في مواضع أخرى أن التبديل وقع فيها إلى أن أعدمت فأملاها عزرا المذكور على ما هي عليه الآن، ثم ساق أشياء من نص التوراة التي بأيديهم الآن الكذب فيها ظاهر جدا، ثم قال: وبلغنا عن قوم من المسلمين ينكرون أن التوراة والإنجيل اللتين بأيدي اليهود والنصارى محرفان، والحامل لهم على ذلك قلة مبالاتهم بنصوص القرآن والسنة، وقد اشتمل على أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون. ويقال لهؤلاء المنكرين: قد قال الله تعالى في صفة الصحابة: ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع أخرج هطأ، إلى آخر السورة، وليس بأيدي اليهود والنصارى شيء من هذا. ويقال لمن ادعى أن نقلهم نقل متواتر: قد اتفقوا على أن لا ذكر لمحمد صلى الله عليه وسلم في الكتابين، فإن صدقتموهم فيما بأيديهم لكونه نقل نقل المتواتر، فصدقوهم فيما زعموه أن لا ذكر لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه، وإلا فلا يجوز تصديق بعض وتكذيب بعض مع مجيئهما مجيئا واحدا. انتهى كلامه. وفيه فوائد. وقال الشيخ بدر الدين الزركشي: اغتر بعض المتأخرين بهذا، وقال بدر الدين الزركشي اغتر أو اعتز بعض المتأخرين بهذا، يعني بما قال البخاري: فقال إن في تحريف التوراة خلافا، هل هو في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط، ومال إلى الثاني ورأى جواز مطالعتها وهو قول باطل، ولا خلاف أنهم حرفوا وبدلوا، والاشتغال بنظرها وكتابتها لا يجوز بالإجماع. وقد غضب صلى الله عليه وسلم حين رأى مع عمر صحيفة فيها شيء من التوراة وقال: لو كان موسى حيا ما وسعه إلى اتباعي، ولولا أنه معصية ما غضب فيه. قلت: إن ثبت الإجماع فلا كلام فيه. وقد قيده بالاشتغال بكتابتها ونظرها، فإن أراد من يتشاغل بذلك دون غيره فلا يحصل مطلوب، لأنه يفهم أنه لو تشاغل بذلك مع تشاغله بغيره جاز، وإن أراد مطلق التشاغل فهو محل النظر. وفي وصفه المذكور بالبطلان مع تقدم نظر أيضا، فقد نسب الوهب بن المنبه وهو من أعلم الناس بالتوراة، ونسب أيضا لابن عباس ترجمان القرآن، وكان ينبغي له ترك الدفع بالصدر والتشاغل برد أدلة المخالف التي حكيتها. وفي استدلال على عدم الجواز الذي هو أدعى الذي ادعى الإجماع فيه بقصة عمر نظر أيضا، سأذكر بعد تخريج الحديث المذكور. وقد أخرجه أحمد البزار واللفظ له من حديث جابر قال: نسخ عمر كتابا من التوراة بالعربية فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يقرأ، ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير، فقال له رجل من الأنصار: ويحك يا ابن الخطاب، ألا ترى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، وإنكم إما أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل، والله لو كان موسى بين أظهركم ما حل له إلا يتبعني. وفي سنده جابر الجعفي وهو ضعيف، وليحمل أيضا وأبي يعلى من وجه آخر عن جابر أن عمر أتى بكتاب أصابه من بعض كتب أهل الكتاب فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم فغضب، فذكر نحوه دون قول الأنصار، وفيه: والذي نفسي بيده لو أن موسى حيا ما وسعه إلا يتبعني. وفي سنده مجالد ابن سعيد وهو لين، وأخرجه الطبراني بسند فيه مجهول ومختلف فيه عن أبي الدرداء جاء عمر بجوامع من التوراة فذكر بنحوه. وسمى الأنصاري الذي خاطب عمر عبد الله بن زيد الذي رأى الأذان، وفيه: لو كان موسى بين أظهركم ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم ضلالا بعيدا. وأخرجه أحمد والطبراني من حديث عبد الله بن ثابت قال: جاء عمر فقال: يا رسول الله، إني مررت بأخ لي من بني قريظة فكتب لي جوامع من التوراة، ألا أعرضها عليك؟ قال: فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. وفيه: والذي نفس محمد بيده لو أصبح موسى فيكم ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم. وأخرج أبو يعلى من طريق خالد بن عرفطة قال: كنت عند عمر فجاءه رجل من عبد القيس فضربه بعصا معه، فقال: ما لي يا أمير المؤمنين؟ قال: أنت الذي نسخت كتاب دانيال؟ قال: مرني بأمرك. قال: انطلق فامحه، فلئن بلغني أنك قرأته أو أقرأته لأنهكنك عقوبة. ثم قال: انطلقت فانتسخت كتابا من أهل الكتاب ثم جئت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قلت: كتاب انتسخته لتزداد به علما إلى علمنا. فغضب لنزداد به علما إلى علمنا، فغضب حتى احمرت وجنتاه، فذكر قصة فيها: يا أيها الناس، إني قد أوتيت جوامع الكلم وخواتمه، واختصر لي الكلام اختصارا، ولقد أتيتكم بها بيضاء نقية فلا تتهوكوا. وفي سنده عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو ضعيف. وهذه جميع طرق هذا الحديث، وهي وإن لم يكن فيها ما يحتج به لكن مجموعها يقتضي أن لها أصلا، والذي يظهر أن كراهية ذلك للتنزيه لا للتحريم. والأولى في هذه المسألة التفرقة بين من لم يتمكن ويصير من الراسخين في الإيمان فلا يجوز ويصل من الراسخين في الإيمان فلا يجوز له النظر في شيء من ذلك بخلاف الراسخ فيجوز له، ولا سيما عند الاحتياج إلى الرد على المخالف. ويدل على ذلك نقل الأئمة قديما وحديثا من التوراة وإلزامهم اليهود بالتصديق بمحمد صلى الله عليه وسلم بما يستخرجونه من كتابهم، ولولا اعتقادهم جواز النظر فيه لما فعلوه، وتواردوا عليه. وأما استدلاله بالتحريم بما ورد من غضب ودعواه أنه لو لم يكن معصية ما غضب منه فهو معترض بأنه قد يغضب من فعل مكروه ومن فعل ما هو خلاف الأولى إذا صدر مما لا يليق منه ذلك، كغضبه من تطويل معاذ صلاة الصبح بالقراءة، وقد يغضب ممن يقع منه تقصير في فهم الأمر الواضح مثل الذي سأل عن لقطة الإبل. وقد تقدم في كتاب العلم الغضب في الموعظة، ومضى في كتاب الأدب ما يجوز من الغضب. قولوا يتأولونه
نعم الراجح من التحريف حصل بالمعنى كثيرا وباللفظ قليلا، وكذلك في الإنجيل، والتحريف في الإنجيل أكثر منه في التوراة. نعم مقصود كل الأبواب يمكن إلى آخر التوحيد ليؤيد ما ذهب إليه من أن اللفظ بالقرآن مخلوق والملفوظ به وهو القرآن غير مخلوق. نعم. والبخاري رحمه الله يعني أطال في ذلك من أجل إزالة الشبهة التي حصلت وراجت في وقته حتى يتبين الأمر. نعم. أما قوله إن التحريف أنه ليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله عز وجل فهذا فيه نظر. أما القرآن فنعم لا يمكن لأحد أن يزيل لفظ من كتاب الله، وذلك لأنه محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، وما من أحد حاول إلا فضحه الله وهتف ستره. نعم يعني لو اتبعت ما نقل عن أهل الكتاب لظلت، ليس معنى لو اتبعت موسى، وإن كان أن الإنسان لو أراد أن يتبع موسى حقيقة لآمن بمحمد قبل كل شيء، لأن موسى من جملة النبيين الذين أخذ الله عليهم الميثاق، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرونه، قال أقررتم وأخذتم على ذلك مصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشهيد. نعم نعم
في شيء باقي
الآن ها هي في في
حزب. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. إنا كل شيء خلقناه بقدر، ويقال للمصورين: أحيوا ما خلقتم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال ابن عيينة: بين الله الخلق من الأمر بقوله تعالى: ألا له الخلق والأمر. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عملا. قال أبو ذر وأبو هريرة: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. وقال: جزاء بما كانوا يعملون. وقال وفد عبد القيس للنبي صلى الله عليه وسلم: مرنا بجمل من الأمر إن عملنا بها دخلنا الجنة. فأمرهم بالإيمان والشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فجعل ذلك كله عملا.
بسم الله. هذا الباب أراد المؤلف أن يبين به أفعال العباد، هل هي مخلوقة أو غير مخلوقة، فصدره بقول الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. خلقكم أمرها واضح، وما تعملون قيل في إعرابها وجهين، قيل في إعرابها وجهان. الوجه الأول أن ما مصدرية، أي خلقكم وعملكم، وقيل ما موصولة وهو الصحيح، لأنه قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، أي ما تنحتونه، فأصنامكم مخلوقة فكيف تعبدونها ولا تعبدون الذي خلقكم وخلقها. فالصحيح الراجح أن ما مصدرية وليست أن ما موصولة وليست مصدرية، لأن السياق يعين ذلك، وهي من حيث العموم يجوز أن تكون مصدرية والتقدير خلقكم وخلق عملكم، ويكون دلالتها على خلق الأصنام من باب دلالة اللزوم، لأنه إذا كان العمل مخلوقاً كان المعمول مخلوقاً كذلك. أما على الوجه الأول فإنها تدل على أن هذه الأصنام مخلوقة بدلالة التضمن والمطابقة، ومع ذلك تدل على أن عمل الإنسان مخلوق بطريق الالتزام. فأيهما نأخذ؟ أن نأخذ أنها تدل على أن العمل مخلوق وأن هذه الأصنام مخلوقة بطريق اللزوم، أو بالعكس؟ بالعكس، لأن السياق سياق الآية يراد به بيان بطلان عبادة هذه الأصنام التي نحتموها أنتم، فهي مخلوقة، فلماذا تعبدونها ولا تعبدون الذي خلقكم وخلقها؟ فتقدير الآية والله خلقكم والذي تعملونه، والعائد على الموصول محذوف. طيب، من القائل والله خلقكم وما تعملون؟ القائل إبراهيم أنكر على قومه أن نعبد هذه الأصنام التي هم بأنفسهم ينحتونها وهي مخلوقة لله. ثم نرجع فنعود، هل أعمال العباد أفعال لهم أو أفعال لله؟ وهل هم مستقلون بها أو غير مستقلين بها؟ سبق الكلام على هذا، وبينا أن في هذه المسألة ثلاثة أقوال، أن في هذه المسألة ثلاثة أقوال، طرفان ووسط. طرف يقول أفعال العباد مخلوقة لله وليست فعلا لهم، لأنهم مجبورون عليها، يفعلون بغير إرادة، ويقولون إن الإنسان الذي يأتي ويركب سيارته ويشغلها ويمشي كالإنسان الذي حمل وهو مغمى عليه ووضع في السيارة، ويقولون إن الذي ينزل من السطح بالدرج رويدا رويدا كالذي يلقى من السطح، أي أن الجميع يفعل بغير إرادة ولا اختيار. ولا شك أن هذا قول باطل، لأن كل إنسان يعرف الفرق بين ما يفعله باختياره وما يفعله باضطراره. والقول الثاني، الطرف الثاني بالعكس، يقول إن الإنسان مستقل بعمله ولا علاقة لله فيه، وأنه يفعل باختياره ويترك باختياره وبمشيئته وإرادته، وأن الله لا علاقة له بفعله، لا مشيئة ولا خلق. وهؤلاء هم القدمية الذين هم مجوس هذه الأمة، وسبق لنا بيان وجه كونهم مجوسا، أنهم جعلوا للحوادث خالقين كما جعلت المجوس للحوادث خالقين. القول الثالث الوسط، أن أفعال العباد أفعالهم هم باختيارهم وإرادتهم، لكنها مخلوقة لله من حيث إن فعل العبد صادر عن إرادة جازمة وقدرة تامة. والذي خلق هذه الإرادة وخلق هذه القدرة هو الله، وخالق السبب التام خالق للمسبب، لأن المسبب ناشئ عن السبب، فباعتبار الأصل يكون المسبب مخلوقا للمسبب الذي خلق السبب. وهذا القول هو الصحيح. والدليل على هذا أن الإنسان إذا أجبر على الفعل لم يترتب عليه أثره، لأنه ليس باختيار، وأن الإنسان إذا فعل الشيء وهو نائم لم يترتب عليه أثره إلا ما كان من الإتلافات التي للخلق، وأن الإنسان لو نسي فعمل عملا لم يترتب عليه أثر لأنه بغير قصد. وهذا هذا القول تدل عليه القواعد الشرعية والواقع أيضا، لأننا لو قلنا إن الإنسان يستقل بعمله ويفعل ما شاء ما شاء ولا علاقة له بفعله صار في ملك الله ما لا يشاء، وهذا ممتنع. إذن تنسب أعمالنا إلى الله تعالى خلقا ومشيئة، وتنسب إلينا فعلا وكسبا، فنحن الساجدون، الراكعون، الصائمون، المتصدقون، الحاجون، المعتمرون، ولا ينسب هذا لله عز وجل، لكن خالق هذه الأفعال هو الله عز وجل، ضرورة أنها صادرة منا وهي من صفاتنا، ونحن وصفاتنا مخلوقون لله عز وجل. ثم قال المؤلف البخاري: إنا كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء هذه مفعول لفعل محذوف، ويسميه النحويون الاشتغال، لأن العامل اشتغل بضمير المتقدم. فقوله إنا كل شيء خلقناه تقديره إنا خلقنا كل شيء، هذا الخلق إنا خلقنا كل شيء هل يشمل فعل العبد؟ الجواب نعم، وهذا كقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وهنا يقول إنا كل شيء خلقناه بقدر، فالآيتان متساويتان دلالة وإن اختلفتا تعبيرا. ويقال للمصورين أحيوا ما خلقت، متى يقال؟ يوم القيامة، أحيوا ما خلقتم، فأضاف الخلق إليهم فصاروا هم الفاعلين. وهنا يشكل على بعض الناس كيف سمى فعلهم خلقا، والجواب لأنهم يضاهئون بخلق الله ويريدون أن يكونوا كالخالق عز وجل في الإبداع والتصوير. نعم الأخ، ماذا قلنا أنت؟ ما هو الإرادة اللي أوردنا على هذا وأجبنا عنه؟ أحيوا ما خلقتم، يعني كيف سمى فعلهم خلقا؟ والجواب نعم، الظاهر انك اشتغلت بغير ما نحن فيه. نعم، لانهم بتصويرهم هذا يضاهون خلق الله، فيريدون ان يجعلوا انفسهم خالقين. طيب، اذا قال قائل ألستم تقولون إن الله منفرد بالخلق؟ فكيف قيل لهؤلاء أحيوا ما خلقتم؟ فالجواب أن الخلق الذي انفرد الله به غير الخلق الذي خلقه هؤلاء. خلق الله الذي انفرد به إيجاد من عدم، أما هؤلاء فإنهم لم يوجدوا من عدم، وغاية ما صنعوا التغيير أو التحويل، تغيير الشيء أو تحويله. فمثلا الباب يقال خلقه النجار، هل هو أوجد المادة الخشب والمسامير وغيرها؟ لا، لكن حول هذه الأخشاب والمسامير إلى باب. وكذلك المصور عنده مادة، هل خلق هو المادة؟ لا، الذي خلق ذلك هو الله، وهو شكل هذه الصورة. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذه الآية سبق الكلام عليها، وبينا أن الأيام ستة، أولها الأحد وآخرها الجمعة. ونورد الآن إشكالا، وهو أنه كيف قدر خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أولها الأحد وآخرها الجمعة، مع أنه ليس هناك شمس يقدر بها اليوم؟ والجواب أنها تقدر بحركة الشمس على مدى ستة أيام وإن لم توجد الشمس. ثم قال ابن عيينة يعني سفيان: بيّن الله الخلق من الأمر، بيّنه أي ميزه، فقال: ألا له الخلق والأمر. وكيف ذلك؟ لأنه عطف الأمر على الخلق، والأصل في العطف المغاير. إذن الأمر شيء والخلق شيء آخر. الأمر أن يقول كن، والخلق هو التكوين والإيجاد، لقوله تعالى: ألا له الخلق والأمر. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عملا وسبق، وقلنا إن الإيمان عمل الإنسان، آمن أي كون الإيمان في قلبه، كفر كون الكفر في قلبه، فهو عمل. وقال أبو ذر وأبو هريرة: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله، فجعل الإيمان عملا. وقال تعالى: جزاء بما كانوا يعملون، أي جزاء بالذي كانوا يعملونه، سواء الخير أو الشر. وقال وفد عبد القيس للنبي صلى الله عليه وسلم: مرنا بجمل من الأمر، إن عملنا بها دخلنا الجنة. فأمرهم بالإيمان والشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فجعل ذلك كله عمل للإنسان، فيضاف إليه على أنه هو العامل المباشر، أما الخالق فهو الله.
قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا أيوب عن أبي قلابة والقاسم التميمي عن زهدم قال: كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعري.
عندكم جرم الفتح؟
وبين الأشعريين ود وإخاء، فكنا عند أبي موسى الأشعري فقرب إليه الطعام فيه لحم دجاج، وعنده رجل من بني تيم الله كأنه من الموالي، فدعاه إليه فقال: إني رأيت يأكل شيئا فقذرته فحلفت لا آكله. فقال هلما فلو حدثك عن ذاك، إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين نستحمله، قال: والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بنهب إبل فسأل عنا، فقال: أين النفر الأشعريون؟ فأمر لنا بخمس ذود، بخمس لون غر الذرى، ثم انطلقنا قلنا ما صنعنا، حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحملنا وما عنده ما يحملنا، ثم حملنا. تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه، والله لا نفلح أبدا، فرجعنا إليه فقلنا له، فقال لست أنا أحملكم، ولكن الله حملكم، إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها، إلا أتيت الذي هو خير، إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها.
هذه القصة كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين ود وإخاء، فكنا عند أبي موسى الأشعري فقرب إليه الطعام فيه لحم الدجاج، وعنده رجل من بني ثمن الله كأنه من الموالي، كأنه من الموالي يعني في هيئة وشكله، فدعاه إليه ليأكل، فقال إني رأيته يأكل شيئا فقدرته، يعني الدجاج، والدجاج كما تعرفون تأكل ما هب ودب، كل ما على الأرض تأكله من طيب وخبيث، وكأنه رآها تأكل شيئا خبيثا فقذرها وكرهها. وهنا نسأل، لو أكلت الدجاجة شيئا خبيثا نجسا هل تكون حراما؟ في هذا تفصيل، إن كان أكثر علفها ولم تطهر منه فإنها تكون حراما، وإن كان نصف علفها أو أقل فهي حلال. يعني مثلا نعطيها غراما من الدم النجس، وغرامين من الخبز ونحوه، تكون حراما أو حلالا؟ حلالا، لأن أكثر علفها الطاهر، والعكس بالعكس تكون حراما إلى أن تطهر. وكيف تطهيرها؟ تطهيرها أن تحبس عن هذا الخبيث وتطعم الطاهر 3 أيام، وبهذا تكون تعود طيبة. وقال بعض العلماء إن الجلالة التي أكثر علفها النجاسة إنها حلال، بناء على أن استحالة النجاسة تطهرها، وعلى هذا فتكون حلالا. لكن الرواية الثانية الأولى أصح، وهذان روايتان عن الإمام أحمد، رواية أن الجلالة حلال مطلقا، رواية أنها حرام إذا كان أكثر علفها النجاسة. ثم ذكر قصة حمل النبي صلى الله عليه وسلم الأشعريين بعد أن أتوه وقالوا احملنا يا رسول الله، فقال ما عندي ما أحملك، وقد قال الله تعالى فيهم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما يفعلون، ولكن الله تعالى يسر لهم ما يحملهم عليه. فجاءوا فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بنهب إبل، أي بغنمة إبل، فسأل عنا فقال أين النفر الأشعريون، فأمرنا بخمس دود غر الذرى، الذرى الأسنان، والغر البيض، يعني أن أسنانها بيضاء. ثم تساءلوا فيما بينهم وخافوا أن يكونوا أكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك، وقولهم تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه، لأنه حلف قال والله لا أحملكم، فندموا على ذلك ثم رجعوا إليه فقالوا له هذا، قال لست أنا أحملكم ولكن الله حملكم، فأضاف حمله إلى الله. وهذا استدل به الجبرية على مذهبه وقالوا إن فعل العبد فعل الله، كما استدلوا لذلك بقوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قالوا فهذا صريح في أن الله أضاف فعل الإنسان إلى الله عز وجل. وهنا قال: ولكن الله حملكم. والجواب على هذا أن نقول إن معنى قوله ولكن الله حملكم ولكن الله يسر لكم ما لا أقدر عليه حتى حملكم. هذه الإبل ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخطر بباله أنها ستأتي، ولكن الله تعالى يسرها، فكانت إضافة الحمل إلى الله من أجل أنه هو الذي يسر لهم ذلك، فحملهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ثم أقسم قال: والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منه وتحللتها. وهكذا ينبغي الإنسان إذا حلف على شيء ورأى غيره خيرا منه أن يتحلل وأن يكفر عن يمينه. مثال ذلك: قال الرجل: والله لا أسلم على فلان، والله لا أسلم على فلان. ترك السلام على المسلم حرام، والسلام عليه خير وواجب. فهنا نقول: كفر عن يمينك وسلم. حلف شخص ألا يجيب دعوة فلان، نقول: كفر عن يمينك وأجب دعوته، لأن هذا أفضل. ومن ثم قال العلماء: إن الحنث في اليمين تجري فيه الأحكام الخمسة، وهي الواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح. متى يكون الحنث واجبا؟ إذا حلف على ترك واجب أو على فعل محرم. إذا حلف على ترك واجب أو فعل محرم صار الحنث واجبا. ما معنى الحنث؟ الحنث مخالفة ما حلف عليه. فإذا قال: والله لا أصلي مع الجماعة، قلنا: يجب عليك أن تصلي وتكفر. إذا قال: والله لا أترك شرب الدخان، قلنا: إيش؟ يجب أن تترك الدخان وتكفر. ويكون الحنث حراما عكسها. فمتى يكون؟ إذا كان على فعل واجب أو على ترك محرم، فالحنث يكون واجبا، يكون حراما. الحنث يكون حراما إذا كان على فعل واجب أو إيش؟ ترك محرم. واضح يا عقلي؟ طيب، مثاله: قال: والله لأصلين اليوم مع الجماعة. ماذا نقول في الحنث؟ حرام، لا يجوز أن يتعب صلاة الجماعة حتى وإن قال: أنا أكفر. وكذلك لو قال: والله لا أشرب الدخان، بالعكس، والله لا أشربن الدخان، ماذا نقول؟ يجب الحنث الأول. طيب، فعل المستحب: قال: والله لا أصلي راتبة العشاء، نقول: الأفضل إيش؟ أن يحنث فيصلي ويكفر. إذا قال: والله لأصلين راتبة العشاء، فالحنث خلاف الأولى. وإذا قال: والله لا آكل البصر، والله لا آكلن البصر. ماذا نقول؟ لا، أكل البصل إذا كان يستلزم ترك الجماعة فقد قال العلماء أنه مكروه. فالقاعدة عندنا إذن، القاعدة يكون الحنث واجبا إذا كان الحلف إيش؟ على ترك واجب أو فعل محرم، ويكون حراما إذا كان الحلف على فعل واجب أو ترك محرم. والمسنون والمكروه يكون الحنث مكروها إذا كان على فعل مستحب، وفعله مما يكره وتركه مما يكره، لأنه لازم من ترك المستحب الوقوع في الكراهة، وإلا لقلنا كل إنسان لا يأتي بمسنونات الصلاة فصلاته مكروهة. لكن إذا كان هذا الشيء المستحب تركه مكروه يكون الحنث فيه مكروها. أما المباح فقد يقال إنه لا يتصور أن يكون الحنث مباحا ولو كان حلف على مباح، وذلك لأن حفظ اليمين أولى من الحنث. نعم. ورد حديث بذلك إنها أيام الأسبوع، ولا بعض العلماء قال إنه من أيام الله المجهولة، بعضهم قال من أيام الله التي قدرها 1000 سنة، كقوله وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون.
في قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات
والأرض، إيش؟
إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض بستة أيام ثم استوى على العرش، هل فيها دليل على أن الاستواء كان في اليوم السابع؟
لا، ما في دليل. أي هو ورد حديث أن الله فرغ في اليوم السادس في يوم الجمعة، قد يكون فرغ في آخر لحظة، يعني بمعنى أنه عند مثلا عند غروب الشمس فيكون الاستواء ليلة السابع، وقد يكون فرغ في 6 أيام يعني في وسط النهار، فالله أعلم. نعم. رد على الجبرية أن نقول إن المراد حملكم أي قدر لكم ما يحملكم عليه، لأن هذا لم يكن من الرسول عليه الصلاة والسلام ولا كان على باله أنه يحمله، ولهذا أقسم بالأول قال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه. نعم. أما الآية فنفس الشيء، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، حيث أوصل ما رماه من الحصباء إلى أو من التراب إلى عين كل واحد منهم. ولو كان الأمر مقصورا على رمي الرسول عليه الصلاة والسلام ما وصل التراب إلى عين كل واحد. نعم.
حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا أبو جمرة الضبعي قال قلت لابن عباس فقال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن بيننا وبينك المشركين من مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر حرم، فمرنا بجمل من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو إليها من وراءنا. قال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: أمركم بالإيمان بالله، وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وتعطوا من المغنم الخمس. وأنهاكم عن أربع: لا تشربوا في الدباء والنقير والظروف المزفتة والحنتمة.
أما الأول فظاهر الإيمان بالله، هو فسره بالإسلام عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن العمل يسمى إيمانا، لأن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم، ما ذكر أن محمد رسول الله لأنه كأنه طوى ذكرها لكونهم جاءوا مقرين بأنه رسول الله، وأنهاك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتعطوا من المغنم الخمس. وأنهاكم عن أربع، وفسر هذا النهي بقوله لا تشربوا في الدباء والنقير والظروف المزفتة والحنتمة. هذه أواني يجعل فيها النبيذ، وهي لحرارتها تطبخ النبيذ، وربما يصل إلى حد مسكر وهم لا يعلمون، فنهاهم عن ذلك. ثم بعد هذا نسخ هذا النهي وقال كنت نهيتكم عن الانتباذ في كذا وكذا وكذا فانتبذوا بما شئتم غير أن لا تشربوا مسكرا. فهذا النهي نسخ فيما بعد. الدبة هي القرع، ولا سيما قرع النجد. قرع النجد هذا مثل الأوعية تماما، يبقونه حتى يبس في غصنه، فإذا يبس فإن المخ الذي في داخله ييبس ويكون مثل الورق، ثم يقصون أعلاه ويجعلونه وعاء، وهو في الشكل له حلقوم، يعني أعلاه ضيق وأسفله متسع. وأما النقير فهو حجر أو خشب أو ما أشبه ذلك، ينقر ثم يوضع فيه النبيذ وهو حار. وأما الظروف المزفتة فهي المطرية بالزفت، والزفت أيضا حار. والحنتمة لا أدري ما هي، ماذا قال؟
تقدم
سأقول تقدم. نعم جرار. جمع خضراء. طيب عندي يقول النقير ما ينقر في أصل النخلة، الدبة هو الأقطي، والنقير ما ينقر في أصل النخلة فيوعى فيه، والظره مزفتة المطرية بالزفت. والحنتمة يقول الجرفة الخضراء، وعلى هذا فنقول أن هذا النهي قد نسخ، وأمر وأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالانتباه في كل شيء إلا أن لا نشرب مسكرا. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن القاسم.
والنقير يقول نخلة، لكن بعضهم يقول إنها حجر منقر ويصب فيه النبي، والحجر في الغالب أشد حرارة من جذع النخلة. نعم.
عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. وحدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعيرة.
كل هذه سبق الكلام عليها، والشاهد فيها إضافة الخلق إلى هؤلاء. نعم نعم نعم، لا يدخل في هذا، لأن المصور في الفيديو ما ذهب يخلق كخلق الله، وإنما نقل هذه الصورة أو أثبت هذه الصورة في نفس الشريط. نعم هي أعظم وأدق لا شك، لكن ليست مثل. نعم لو إيش؟
أحدثنا جهاز نضغط
زر ويحدث تمثال. إيه نعم. ما يصير، لن يحدث تمثالا إلا بشيء جرم منحوت على شكل تمثال. ثم إن نقول هذا الذي يصور بالفيديو أو نحوه، هل الناس يقول ما أحسن تصويره وما أبدعه وهو جيد؟ نعم لا، لكن لو صور بيده لقالوا هذا الرجل الجيد الذي يخلق في خلق الله، فظهر الفرق. نعم
الأبعاد الثلاثة لا يدخل فيها شيء،
اللي هي
التصوير بالليزر يكون بالبعد الثلاثة، يعني ترى رجل أمامك بس إنه خيال عبارة عن أبعاد ثلاثة، طرف المجسم.
ما نعرف، ما نعرف هذه، أقول هذه أشياء ما نعرفها، صنعة دقيقة ما نعرفها، لكنها لا شك أنها ليست كالذي يصور باليد. الذي يصور باليد لا شك أن هذا مبدع ويقال جيد وينسب إلى أنه عنده قدرة على أن يصنع صورة أو يشكل صورة كتصوير الله عز وجل، أما هذا فلا يلتفت إليه. نعم كمبيوتر. نعم إيه نعم، الكمبيوتر مهم من جنس آلة التصوير، من جنس آلة التصوير. نعم كيف يسوي بيده؟ ها وشون كيف ترسم؟ ايش بالقلم؟ نعم اي احسنت، يصور اللي بالارض. هذا اذا صور الكمبيوتر ما صوره الانسان بيده صار هذا حرام. وش صور؟ ايش لابد يصور شيء وضع امامه. ما نعرف هذا الشيء، المهم الذي يصنع الإنسان بيده هذا حرام، سواء بالكمبيوتر ولا على ورقة ولا بأي مكان بأي شيء، لأنه ذهب يخلق كخلق الله عز وجل. نعم نعم نعم، يمثلون إن إذا قال والله لا ألبس هذا الثوب أو والله لا ألبسن، لكن قلنا إن بعض العلماء يقول لا تتصور الإباحة، وذلك لأن حفظ اليمين أولى من الحنث. نعم
باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم.
نعم
حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها.
اللهم صل وسلم وبارك. هذا التشبيه العجيب. الناس مؤمن يقرأ القرآن ويعمل به، هذا كالأترجة، طعمها طيب وريحها طيب. أتعرفون الأترجة؟ نعم، ما تعرفونها؟ معروف. ماذا تسمى عندكم يا سعيد؟ ما تعرفها؟ لا، لو رأيت لعرفتها. نعم، ايش؟ ترنج. هذه نوع عامية. طيب، نجيب مثال. البرتقالة معروفة، هي مثل البرتقالة لكن أكبر، وتختلف نوعا ما عن البرتقالة. هذه طعمها طيب وريحها طيب. هذه مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن. مثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن، الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، لها ريح طيبة لكن طعمها مر. مثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كالتمرة، طعمها حلو ولكن ليس لها رائحة. والمراد ليس لها رائحة ذكية، وإلا فلها رائحة لكنها ليست ذكية كرائحة الطيب. ومثل الفاجر، نعم، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة. تعرفونها؟ تسمى عندنا الشري، وهي مثل التفاحة الصغيرة لكن طعمها مر جدا جدا وليس لها ريح، يعني ليس لها ريح ذكي يجذب. هذه الحنظلة يقال إن الإنسان إذا وطئ عليها وهي مستوية فإنها تسهل ما في بطنه، تسهل ما في بطنه، يعني بدل ما يشرب المسهل أو المسهل يطأ عليها وهي مستوية فإذا به يخر كل ما في بطنه. نعم، أين يفعلها بعض الناس فيما سبق، لكن مع ذلك تأكلها المواشي ولا تتأثر بها، وهذا من عجائب مخلوقات الله عز وجل. نعم، الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أضاف القراءة إلى القارئ فجعلها من فعله، وبين أن القرآن يقرأه المؤمن وغير المؤمن لقوله عليه الصلاة والسلام ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن. والفاجر، نعم، الذي يقرأ القرآن، وهذا يوجد منافقون يقرؤون القرآن ولكن لا يعملون به. نعم، الرد على هذا أنه ليس تناقض، لأن حتى في المرآة لو أن الإنسان وقف أمامها فالذي يرى في المرآة يسمى صورة. نعم، ولو زالت، المهم أن التصوير لا يلزم من كون الشيء ليس بصورة، ليس بتصوير ألا يكون صورة، فهذا ليس بتصوير ومع ذلك نسميها صورة. فالتصوير شيء والصورة شيء آخر. الصورة هي ما يتشكل أمام الإنسان يسمى صورة، لكن أنا بنفسي لا أسمى مصوراً، وأنا لم أخط الوجه ولا العين ولا الأنف ولا الشفة، ما انتهينا يا عبد الرحمن بن داود. أقول من؟ نعم، ها؟ لا باقي. ها؟ نخليها إن شاء الله زين. نعم. إذا انتهينا من البخاري شيخ. سمع الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الصوت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى في باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم. حدثنا علي قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري حاء وحدثني أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني يحيى بن عروة ابن الزبير أنه سمع عروة بن الزبير يقول قالت عائشة رضي الله تعالى عنها سأل أناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال إنهم ليسوا بشيء فقالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه فقرقرت الدجاجة فيخلطون فيه أكثر من 100 كذبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الكهان هم الذين يخبرون عن المغيبات في المستقبل فيقولون سيكون كذا في يوم كذا أو في شهر كذا أو في سنة كذا، وهذا من علم الغيب الذي لا يطلع عليه إلا الله. ولهذا جاء في الحديث من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ووجه الكفر أنه صدق بأن أحدا يعلم الغيب سوى الله، فيكون في هذا تكذيب لقوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وهؤلاء الكهان كانوا حكاما في الجاهلية، لأن لهم شياطين تتصل بهم وتخبرهم بخبر السماء، ثم هذا الكاهن يزيد على هذه الأخبار أشياء من عنده يروج بها على الناس، فإذا وقعت الكلمة الصدق التي سمعت من السماء ظن الناس أن كل كلامه صدق فصدقوه بما يقول. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنهم ليسوا بشيء، يعني ليس عندهم علم. ولما أورد على الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم يحدثون بالشيء يكون حقا قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يحفظها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة. تعرفون قرقرة الدجاجة؟ نعم. من لم يعرفها فليذهب غدا إلى الدواجن وليسمع. هذه القرقرة يقرقرها الجن في أذنه، يعني كلاما ليس بمفهوم جيدا، فيأخذ الجن منه هذه القرقرة ويضيف إليها ما يضيف ثم يحدث الناس، فإذا وقعت كلمة الحق قالوا هذا هو العالم. وكما أن هذا موجود في الجاهلية فما زال الناس أيضا يأخذون به الآن يصدقون، حتى إني رأيت بعض الصحف في أول هذه السنة الميلادية كما هي عادتهم في التاريخ يكتبون في الصحف قالت الكاهنة فلانة ثم يصورونها سيكون كذا سيكون كذا سيكون كذا سيكون كذا. الجهال من الناس يصدقون، وضعفاء الدين يصدقون، والواجب تكذيب هذا، والواجب أيضا منع الصحف من نشر هذه الأشياء، ولكن مع الأسف أنها تدخل بلادنا من غيرنا وتروج فينا. حتى لو فرض أن القضاء والقدر صدق ما يقول هذا الكاهن فإننا نعلم علم اليقين أن هذا الكاهن لا يعلم الغيب، ولا يجوز لنا أن نصدقه ولا أن نركن إلى ما قال قبل أن يقع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليسوا بشيء. فإن سأل الكاهن، إن سأل الكاهن ليختبره ويكذبه فهذا لا بأس، بل قد يكون واجبا. وقد اختبر النبي صلى الله عليه وسلم ابن صيام فقال ما خبأت لك؟ قال الدخ، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام قد أضمر في نفسه الدخان، لكن هو قصر، قال الدخ عجزا يكمله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اخسأ فلن تعدو قدرك. فسؤال الكهان ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يراد به بيان عوارهم وكذبهم، فهذا جائز بل واجب، بشرط أن لا يكون في ذلك تغرير لأحد فيغتر إذا جاء هذا الرجل ليسأل الكاهن، أو يموه هذا الكاهن ويقول فلان جاء إلي وسألني وما أشبه ذلك. الثاني أن يسألهم لينظر ما عندهم ولكن لا لتصديقه، فهذا عليه الوعيد، لا تقبل له صلاة 40 ليلة، لأن في سؤالهم إغراء لهم بما هم عليه من الكذب والدجل، وفي سؤالهم أيضا تغرير للغير حيث يظنون أنهم على حق. والثالث أن يسألهم ويصدقهم، فهذا الكفر، من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن الإنس قد يستخدم الجن، قد يستخدم الجن، لكن إذا استخدمه لأمر باطل فإنه حرام، أو استخدمه بطريق باطل كالذبح له والركوع له والسجود له أو تمكينه من نفسه مثلا، فإن ذلك لا يجوز، لأن الجن فيهم سفهاء، فيهم من يختار هذه المرأة لجمالها ويختار أن تكون زوجة الله، وفيهم من يختار هذا الصبي لجماله ويفعل به الفاحشة، أو هي امرأة تعشق إنسيا وتريد أن تتصل به وما أشبه ذلك، فإذا كان على هذا الوجه كان حراما. فإذا كان توليه بطريق محرم أو ليستعين بهم على محرم كان ذلك حراما بلا شك، أما إذا كان بطريق مباح يستعين بهم على شيء مباح فقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ذلك جائز، ولكن إذا خيف أن يكون هذا ذريعة إلى أمر لا يجوز فلدينا قاعدة شرعية وهي سد الذرائع. نعم. لا تقبل وصلاة 40 ليلة. نعم. وفيه تغرير له. طيب شيخ، فيه مو تغرير، فيه إغراء له وتغرير لغيره. نعم. نعم. إذا ذهب إلى الساحل. نعم. هذه أولا الذهاب إلى الساحل لفك السحر ليس محل اتفاق بين العلماء، فإن من العلماء من يقول لا يجوز الذهاب إلى السحرة لفك السحر حتى لو أدى ذلك إلى موت الإنسان، ومنهم من يجوزه للضرورة كالمشهور من مذهب الإمام أحمد عند أصحاب المتأخرين، فإنهم يقولون يجوز حل السحر بمثله الضرورة. وكذلك أيضا ما ذكر عن ابن المسيب أنه سئل عن الرجل يمنع من امرأته بالسحر فهل يجوز أن ينشر؟ قال لا بأس إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. ولكن كثيرا من أهل العلم قالوا إن النشر بالسحر حرام ولا تجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن النشر فقال هي من عمل الشيطان. نعم هكذا قال العلماء. نعم أي إشكال؟ وين الإشكال؟ الرسول أحسن، هذا إيراد أورده الآن وهو متأخر عن موضعه، لأن هذا مر علينا قبل ليلتين في حديث عائشة رضي الله عنه أنه إذا أعجبك من امرئ شيئا فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ولا يستخفنك. عرفت؟ طيب، أما كون الله يراه فواضح ما في إشكال، أما كون رسوله يراه فهذا يحمل على أنه في يوم القيامة للآن، إلا إذا صح أن أعمال أمة الرسول تعرض عليه فسيراه، يعني سيراه في قبره وإن كان العامل في الدنيا، لكن هذا ما لم أحرره. نعم خالد، يعني كأنك تسأل ما معنى عدم القبول، هل معناها أنها لا تبرأ بها الذمة أو لا؟ نقول لا تبرأ بها الذمة، لكن أجرها يحبطه الذهاب إلى الكاهن، وإلا في الذمة تبرأ، لأن نفي القبول إما أن يكون لوجود مفسد أو لفوات شر، فإن كان لوجود مفسد أو فوات شر فنفي القبول نفي للصحة، نفي للصحة. وأما إذا كان لا لهذا ولا لهذا فنفي القبول نفي للأجر الحاصل بفعل الصلاة، فيكون هذا العمل الذي علق عليه في القبول يكون إثمه موازيا لثواب هذه الصلاة فيحبطه. ما لا 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 يجب أن يصلي، لكنه كما قلت أخذها ثلاثة. نعم كل له حق سبحان الله. نعم.
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال سمعت محمد بن سيرين يحدث عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج ناس من قبل المشرق ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه. قيل ما سيماهم؟ قال سيماهم التحليق أو قال التسبيد.
سيماهم يعني علامتهم، وهؤلاء هم الخوارج الذين خرجوا من المشرق، فكانوا كما وصفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرؤون القرآن لكن لا يجاوز تراقيهم والعياذ بالله. وعليك يا أخي أن تفتش في نفسك، هل إذا قرأت القرآن يصل القرآن إلى قلبك أو في الحنجرة فقط؟ إن كان الثاني فعليك بالمبادرة، بالمبادرة بالعلاج قبل أن يستشفي المرض فلا تستطيع الفكاك منه. وإن كان الأول وأنك تجد لذة في قراءة القرآن وحلاوة وطعما نعم وانشراح صدر، فاعلم أن هذه منة من الله عليك فاشكره عليها ليزيدك عليها. شو التحليق أو التسبيد؟
في تعليق.
نعم
يقول التحليق إزالة الشعر والتسبيد استئصاله.
ازالته
اين
ازالته ايش
اجل فصل
كيف
فصل فيها
نعم
قوله التحليق او قال التسديد التسبيد شك من الراوي وهو بالمهمله والموحده بمعنى التحليق وقيل ابلغ منه وهو بمعنى استئصال وقيل ان نبت بعد ايام
وقيل
ان نبت بعد ايام
ايش بعد
وقيل هو ترك دهن الشعر وغسله هو ترك دهن الشعر وغسله قال الكرماني فيه إشكال وهو أنه يلزم من وجود العلامة وجود ذي العلامة فيستلزم أن كل من كان محلوق الرأس فهو من الخوارج والأمر بخلاف ذلك اتفاقا ثم أجاب بأن السلف كانوا لا يحلقون رؤوسهم إلا للنسك أو في الحاجة والخوارج اتخذوه ديدنا فصار شعارا لهم وعرفوا به قال ويحتمل أن يراد به حلق الرأس واللحية وجميع شعورهم وأن يراد به الإفراط في القتل والمبالغة في المخالفة في أمر الديانة قلت الأول باطل لأنه لم يقع من الخوارج والثاني محتمل لكن طرق الحديث المتكاثرة كالصريحة في إرادة حلق الرأس والثالث كالثاني والله أعلم تنبيه وقع لابن بطال في وصف الخوارج خبط أردت التنبيه عليه لئلا يعتق
خطأ
بالباء
خبط أو خبط خبط
أردت التنبيه عليه لئلا يغتر به وذلك أنه قال يمكن أن يكون هذا الحديث في قوم عرفهم النبي صلى الله عليه وسلم عرفهم بالوحي أنهم خرجوا ببدعتهم عن الإسلام إلى الكفر وهم الذين قتلهم علي بالنهروان حين قالوا إنك ربنا إنك ربنا فاغتاظ عليهم وأمر بهم فحرقوا بالنار فزادهم ذلك فتنة وقالوا والآن تيقن أنك ربنا إذ لا يعذب بالنار إلا الله انتهى وقد تقدمت هذه القصة لعلي في الفتن وليست الخوارج وإنما هي للزنادقة كما وقع مصرحا به في بعض طرقه ووقع في شرح الوجيز للرافعي عند ذكر الخوارج قالهم فرقة من المبتدعة خرجوا على علي حيث اعتقدوا أنه يعرف قتلة عثمان ويقدر عليهم ولا يقتص منهم لرضاه بقتله ومواطاته إياهم ويعتقدون أن من أتى كبيرة فقد كفر واستحق الخلود في النار ويطعنون لذلك في الأئمة انتهى وليس الوصف الأول في كلامه وصف
الظاهر لي والله أعلم أن قوله سماهم التحليق ليس حلق الرأس كله ولكن يحلقون حلقا كالحلقة على الرأس فإما أن يكون حلقة دائرة في وسط الرأس كذا يكون ما فوق الرأس باقيا وما أسفل باقي حلقة كالطوق وإما أن تكون حلقة من أسفل ويكون على الرأس باقيا وهناك احتمال ثالث أن تكون حلقة في أعلى الرأس أما مجرد الحلق الرأس فهذه ليست علامة على الخوارج لأن الناس يفعلونها وهم ليسوا من الخوارج الشاهد من هذا قوله يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم فدل هذا على أن القرآن يقرأه البر وإيش والفاجر نعم العين لا ما يدل على هذا وما ذكر انه حلق الرأس لا ما يدل على هذا لأن الحلق شائع بكثرة الرسول قال احلقه كله يقول في الصبي أو اتركه كله نعم عبد الرزاق
بعض الذين يقرؤون القرآن لإخراج الجن يستعينون بملكة الجن أو بأمير الجن لإرشادهم مثلا المريض هذا ما في الثاني والثالث، يقول هذا فيه جني، هذا فيه مسلم، هذا فيه كافر، فما حكمنا يا شيخ؟
وش ليه عن الملك؟ حاضر من البيعة له؟
هو يقول أنا ملك الجن أو ملكة الجن،
وإن كانوا كذابين
على فرض يا شيخ.
أبداً أبداً، ولا يطيع الجن. الجن ما هم كلهم صادقين، لكن إذا علم صدقه إيه، بس هو يقول مسلم وغير مسلم، نعم قد يكون منافقا. أنا أخبرتك بأن شيخ الإسلام رحمه الله يقول يجوز الاستعانة بصالح الجن بشرط أن لا يكون بطريق محرم أو على شيء محرم. نعم نعم. ايش
مناسبه حديث عائشه
بالباب؟ اي نعم لانه يتعلق بالوحي، مساله الكهان تتعلق بالوحي. نعم نعم.
باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامه، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العد بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر.
باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ليوم القيامة اللام للتوقيت، أي في يوم القيامة توضع الموازين، وهي موازين قسط أي عدل، كما قال تعالى وزنوا بالقسطاس المستقيم، يعني بالعدل. وقول المؤلف رحمه الله وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن، هذا هو القول الراجح، أن الذي يوزن هو العمل سواء كان فعلا أم قولا. وذهب بعض العلماء إلى أن الذي يوزن صحيفة العمل، وذهب آخرون إلى أن الذي يوزن العامل. فأما الذين قالوا بأنه يوزن العمل فأدلتهم من القرآن ظاهرة، وكذلك من السنة. قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا به. وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. وقال تعالى نعم في آيات أخرى أيضا تدل على أن الذي يوزن العمل. وقيل الذي يوزن صحائف العمل، واستدل هؤلاء بحديث صاحب البطاقة الذي يؤتى بسجلات كثيرة ويقال هذه سجلاتك، فإذا رأى أنه قد هلك قيل له إن عندنا لك حسنة، فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله، فيقول يا ربي وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال إنك لا تظلم، ثم توضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فترجع البطاقة وتطيش السجلات. وهذا يدل على أن الذي يوزن صحائف العمل. والقول الثالث أن الذي يوزن العامل، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ساقيه يعني عبد الله بن مسعود في الميزان أثقل من أحد، وبقوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. أما الآية فلا دليل فيها، لأن المعنى لا نقيم لهم قيمة، وإلا فسيقام الوزن لكل أحد. وأما حديث عبد الله بن مسعود فهو ظاهر أو فظاهره أن الذي يوزن العامل، ولكن هل نقول إن هذا خاص بابن مسعود رضي الله عنه، أو إنه قد يوزن غيره ولكنه نادر؟ إنما القول الراجح أن الذي يوزن هو العمل كما قال البخاري رحمه الله. وقوله المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. نعم، الأمر كما قال رحمه الله، قال الله تعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وقال وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فالقاسط هو الجائر، والمقسط هو العادل، وسمي بذلك لأنه مزيل للقسط أو للقسط وهو الجور. نعم، ما جاء الحديث؟
حدثني أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
نعم، هذا أيضا ما يدل على أن الذي يوزن هو العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، أي أنه يحبهما عز وجل، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا تثقل على اللسان خفيفة، ثقيلتان في الميزان. وهذا واضح أن الذي يوزن العمل، يعني يوم القيامة توضع هذه هاتان الكلمتان في الميزان فتكون ثقيلة. فإن قال قائل كيف توضع وهي عمل، كيف توضع وهي عمل؟ فالجواب أن الله تعالى قادر على أن يجعل العمل أجساما، على أن يجعل العمل أجساما. ونظير ذلك أن الموت وهو معنى وصفة يؤتى به يوم القيامة ويطلع عليه أهل النار وأهل الجنة ويذبح أمام الجميع ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، والله على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده أي تسبيح، أي يسبح الله تسبيحا مقرونا بحمده، فيكون جمعا بين التخلية والتحلية، التخلية عن صفات العيب والتحلية بإثبات صفات الكمال، وبذلك يتم الكمال، إذ أن الكمال الذي يمكن أن يقترن به عيب ليس كاملا، والعيب الخالي من الكمال ليس كاملا. إذن يتم الكلام، أي يتم الكمال بما إذا انتفى النقص وثبت الكمال. ولهذا جمع بينهما فقال سبحان الله وبحمده، والباء هنا تكون للمصاحبة. سبحان الله العظيم تأكيد لما سبق، والعظيم ذو العظمة والجلال. وبهذا الحديث انتهى صحيح البخاري رحمه الله وغفر له، وختم كتابه بهاتين الكلمتين، ونسأل الله أن يثقل ميزانه ويغفر لنا وله. نعم،
الرد على الذين يقولون بحديث البطاقة كيف نرد عليهم؟
إيش؟
الذين استدلوا بحديث البطاقة.
نعم،
كيف الرد عليهم؟
سهل الرد عليهم، أن يقال هذا إما خاص بصاحب بطاقة كما قلنا في حديث ابن مسعود، أو يقال إن هذا بعض الناس تكون توزن بطاقته لكن عامة الناس الأعمى. نعم، ليش؟
هل يمكن أن نقول يا شيخ في حديث البطاقة أن الله عز وجل جعل كلمة لا إله إلا الله عبارة عن بطاقة فوزنت يا شيخ؟
أي نعم، فهذا ظاهر الحديث خلاف ذلك. نعم. كل ثلاث، كل ثلاث. ظاهر حديث البطاقة أنه لم يوزن العمل إلا على سبيل التجوز، بأن نقول لما وزنت البطاقة وفيها لا إله إلا الله صار كأنه وزن العمل، لكن هذا ينفي القول بأن الذي يوزن العمل. يعني لو أن أحدا قال الذي يوزن صحائف الأعمال لكنها تخف وتثقل بحسب ما فيها من العمل، فيعود الأمر إلى أن الذي يوزن هو العمل، لكن الأول أصح. طيب انتهى الآن البخاري ولنا فيه ثلاث أسئلة على كل حديث، وأرى أن نجعل بدله صحيح مسلم في ليلته، في ليلته، وفي صحيح مسلم أول كل الإيمان والعلم، فننتفع. نعم.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.